بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا وقفنا في الدروس الماضية على باب الشفاعة. المؤلف رحمه الله عقد بابا للشفاعة وذكر فيه عددا من الآيات والآثار. والشفاعة معناها في اللغة جعل الشيء اثنين، فيقال شفع ووتر. وأما المعنى الاصطلاحي فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب المنفعة مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف والفصل بين العباد، والشفاعة في دفع المضرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها. والمقصود من الشفاعة نفع المشفوع له وإكرام الشافع، وهذه المعاني فيما بين الناس تجري في معاملاتهم المعتادة في تحصيل المصالح ونحوها مما يقدر عليه الناس، ولكن القصد من عقد هذا الباب في كتاب التوحيد هو بيان ما يعمله بعض الناس من قصد أموات أو أصنام يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله في إصلاح أحوالهم أو دفع مضارهم. والله تبارك وتعالى اشترط شرطين للشفاعة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيشترط في الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا المعنى قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فقوله جل وعلا: وأنذر به، الإنذار المتضمن للتخويف، وبه أي أنذر بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم الذين يخافون مما يقع لهم من العقاب في المحشر والحشر وما بعده، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم من دون الله تعالى ناصر ينصرهم ولا شافع يتوسط لهم. وهذا هو محل الشاهد من هذه الآية، حيث نفى الله تعالى الشفاعة من دونه، أي من دون إذنه. ومفهوم هذا أنها ثابتة بإذنه، وهذا هو المقصود، الشفاعة من دون الله جل وعلا لا يمكن أن تقع، وبإذنه جائزة وممكنة. والسؤال الذي من أجله طرح المؤلف هذا المعنى هو أن جميع المعبودات من دون الله من أضرحة أو أصنام لا يأذن لها الله، لأنها ليست محلا للإذن، والذين يعبدون غير الله لا يرضى الله تعالى فعلهم، فالشفاعة لهم متعذرة للأمرين: الأمر الأول عدم إذن الله تعالى لهؤلاء أن يشفعوا، والأمر الثاني هو عدم رضاه عن المشفوع له وهو الذي يعبد الأصنام. وعلى هذا فلا يصلح لأحد من الناس أن يذهب إلى ضريح الولي فلان ويطلب منه أن يتوسط له عند الله، لأن الله تعالى لا يرضى بهذا ولم يأذن لهذا، لا يرضى بالفعل ولم يأذن لمن طلبت منه الشفاعة أن يشفع. وعليه فالشفاعة غير متحصلة وغير متحققة، إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن تطلب ما تحتاج ممن عنده القدرة على تلبية ما تريد، الذي فتح لك أبوابه وقال ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان، وليس إذا توسط صاحب الضريح. المشركون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله واتركوا عبادة اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة والأصنام 360 حول الكعبة، فهذه لا تنفع. ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، يعني نحن نجعلهم وسائط لنا يتوسطون لنا عند الله. فسماهم الله بالمشركين وأبطل عملهم، لأنه عبادة لغير الله وطلب حاجات مما لا يقدر عليها إلا الله، فطلب الشيء يكون ممن عنده القدرة على تحقيقه، وهذه الأصنام أو هؤلاء الموتى لا يستطيعون أن يحققوا لكم ما تريدون. ثم ساق المؤلف قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي أن طلب الشفاعة ومنح الشفاعة لا يكون إلا لله، ليس لأحد أن يعطي صلاحية لأحد أن يشفع إلا الله تعالى، فهو الذي يأذن ويمنع. وليس للولي ولا للسيد ولا لصاحب الضريح ولا لغيرهم دخل في هذا. والشفاعة لا تطلب إلا من الله. وقد قسم أهل العلم الشفاعة بناء على النصوص الواردة في القرآن والسنة إلى قسمين رئيسيين: قسم خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي وعده الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم به بعد الأذان أنه يكون محلاً وأهلاً للشفاعة. إذا من تابع المؤذن وبعدما انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. من دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الإنسان الذي يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد اشفع لي، بل الذي يستحق الشفاعة هو الذي يتابع المؤذن فيما يقول، وإذا انتهى صلى على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. والشفاعة العظمى هذه هي عندما يقف الناس في فصل القضاء في الموقف الذي يجتمع فيه الخلائق وكلهم ويصابون بالهم والغم والكرب مما لا يطاق، فيطلب بعضهم من بعض أن يطلبوا الشفاعة عند الله من عباده الصالحين، فيبدأون بآدم أبي البشر ويذكرون من أوصافه التي ميزه الله تعالى بها، وأن الله تعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، ويقولون: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر آدم عليه السلام ويذكر أنه قد عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها. وهذا ملحظ مهم، وهو أن الإنسان الذي يريد أن يشفع لابد أن يكون ليس عليه مآخذ، بمعنى أنه يحظى بالترحيب والاستقبال والقبول ممن يطلب منه. أما إذا كان الإنسان يعرف أنه عنده شيء من الغلط فيستحي. فآدم عليه السلام يذكر أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى أن يأكل منها، وقال: كل من جميع الأشجار إلا هذه الشجرة. ولما أن الشيطان وسوس له وضحك عليه وخدعه أكل منها، فيقول: أنا أستحي من ربي جل وعلا تاب علي وأكرمني وعفى عني في تلك الغلطة، لكني ما لي وجه أنني أتقدم وأشفع له في هذا الموقف العصيب والمهمة الصعبة، لكن اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، ويذهبون إلى موسى ويعتذر، ويذهبون إلى عيسى، فيحيلهم عيسى عليهم جميعا السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها، فيسجد تحت العرش سجدة طويلة ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويسبحه ويكبره ويفتح الله عليه من المحامد ما الله تعالى به عليم. فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في الفصل بينها، ويستجيب الله تعالى لشفاعته. هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا للجنة وجدوها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم فتفتح أبوابها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. فقوله تعالى وفتحت أبوابها بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النار فإنهم يجدها أهلها مفتوحة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها من الشفاعات الخاصة به. والنوع الثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف من عذاب عمه أبي طالب. أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عدوان المشركين وإيذاءهم له، ولما حضرته الوفاة وكان صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإيمان، لكن عندما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعند أبي طالب صناديد المشركين كأبي جهل وأضرابه، وهؤلاء يخشون لو أن أبا طالب أسلم يضعف موقفهم ويهتز جانبهم. فقالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تترك دين أبيك ودين جدك؟ هذا يعتبر في عرف أهل الجاهلية هزيمة، وهذا إسقاط في أيديهم بأنهم ينهزمون أمام هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه. وكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات. النبي عليه الصلاة والسلام حزن على ذلك حزنا شديدا، حيث مات عمه ومات بخاتمة سيئة وهي على الشرك ولم يسلم ومآله إلى النار. فقام يستغفر له فنهاه الله عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فتوقف عن هذا. وقال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاء قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه بأن يخفف عنه العذاب في النار فلا يوضع في قعر النار، وإنما يكون في ضحضاح منها، يعني طرف منها يغلي منها دماغه. وقد ورد أن عليه نعلان يغلي منهما دماغه. وهذه شفاعة خاصة مستثنات من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمه. أما النوع الثاني من أنواع الشفاعة فهو شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، ومن ذلك الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذا يكون في أهل الكبائر الذين يعذبون على قدر كبائرهم. وقد مر بنا في دروس مضت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه شفاعة المصلين على الجنازة شفاعة لأناس قد يكونوا يستحقون العذاب بالنار على قدر ذنوبهم، فيشفعون لهم بالدعاء في صلاة الجنازة أن لا يدخلوها، فيقبل الله تعالى شفاعة 40 صلوا على شخص ليس منهم أحد يشرك، كلهم من أهل التوحيد، فيشفعهم فيه ويقبل دعاءهم. والنوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواتر بهذا بعض الأحاديث وأجمع عليه الصحابة، وهو أن صاحب الكبيرة كالزاني أو السارق أو المغتاب أو نحوهم من أصحاب الكبائر أنهم يعذبون في النار، فهؤلاء يعذبون ثم يخرجون من النار بدعاء أهلهم وأقاربهم. ومن ذلك دعاء الإنسان لوالديه وأقاربه والمؤمنين. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا أن يدعو لنفسه ولوالديه وأقاربه والمؤمنين. وهذا من فضائل هذه الأمة. والنوع الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين أكثر مما يستحقون، وهذه مأخوذة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. فهذا دعاء وهو شفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه الأنواع. وهناك نوع آخر وهو خاص بالأطفال، يشفعون لوالديهم. إذا مات الإنسان قبل البلوغ فإنه ورد في الدعاء في الصلاة عليه، اللهم اجعله أي هذا الطفل فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. فقوله شفيعا مجابا أي يشفع لأبيه وأمه وتجاب شفاعته وتقبل شفاعته. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أهمية فهم معنى الشفاعة وكيف تكون. فالإنسان عندما يدعو لأخيه هو مأمور بالدعاء، كل إنسان مأمور بالدعاء، فإذا دعا بناء على هذا الأمر فهذا إذن من الله تعالى له بأن يشفع لفلان، وهو قادر على أن يشفع بأن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم ونحو ذلك. فهذه الشفاعة صحيحة وهذا العمل صحيح، والإنسان قادر على أن يعمل هذا الشيء لأنه حي وباستطاعته أن يعمل هذا الشيء. أما أن تذهب إلى قبر وإلى إنسان ميت انقطع عمله وتطلب منه أن يعمل لك أو يتوسط لك أو يدعو لك، هذا غير ممكن، هذا متعذر. ولهذا لا بد أن يفرق الناس بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة الفاسدة. يقول الشارح رحمه الله: وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله تعالى لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. وهذا كلام موجز مفيد واضح جلي على الإنسان أن يدركه ويفهمه. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.